أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية. في هذه الحلقة نتحدث عن حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة وفق القانون في الجزء الثاني. طبعا مستمعينا الكرام، كالمعتاد معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، احترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة يعطي مؤشرا على تقدم أي بلد يحترم هذه الحقوق ويجعل المرأة شريكة للرجل في كل المجالات، ومنها المجال الأدبي والفكري. الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تقنن لحماية الحقوق خصصت مواد لحماية الحقوق وإعاقة كل ما يجهض هذه الحقوق، والقانون اليمني يوضح ويؤكد على قوانين الحماية والجزاء للحقوق الفكرية. سنتابع مستمعينا الكرام في هذه الحلقة هذه المادة الميدانية، ثم نعود بعد ذلك لبدء النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو المستشار القانوني عصام الأغبري.
في هذا الزمان أصبحت فيه الكلمة أقوى من الرصاص، والفكرة قادرة على تغيير واقع. من المهم جدا أن تدرك المرأة قيمة ما تنتجه من فكر وأداب وكتب وعلم في جميع المجالات. حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على الرجل فقط، بل هي حق أصيل لكل امرأة أبدعت وانتجت وابتكرت وغيرت الكثير من حياتها باتجاه الفكر أو الانتاج. عشان كذا على كل امرأة أن تبدأ أولاً بتوثيق أعمالها، سواء كانت مقالات، كتب، أبحاث، تصاميم، التقاط صور أو حتى أفكار المشاريع. لازم يكون كل شيء موثق باسمها بتواريخ واضحة، وتحفظ بالنسخ الأصلية، وتحتفظ بأي دليل يثبت أنها صاحبة العمل.
الحقوق الفكرية تعني أن هناك قانون يحمي حقوق المرأة في جميع المجالات، سواء فنية أو أدبية أو علمية، بحسب القانون اليمني. كمان إذا المرأة عندها مثلا اختراع أو ابتكار في أي مجال، فلا يحق للآخرين استغلال هذا الابتكار دون إذن أو علم صاحب الحق. هذا كيف له القانون اليمني، لكن هناك قصور فيما يتعلق بالتطبيق على أرض الواقع. فما جاء في القانون يعني مجرد حبر على ورق، ما فيش طرق أولية تعمل من أجل حماية هذه الأعمال، فتجد أن كثير من النساء حرمت من حقوقها وتم سرقتها بدون أي ردع قانوني أو حساب أو عقاب. وكم يا نساء مخترعات ومبتكرات تم حرمانها واستغلالها، وبالذات الفئات الأضعف واللي ما عندها إمكانية في حماية حقها. فالمرأة دائما تلاحظها ضحية هذه الممارسات، ولم نشاهد أو نشهد توعية حول هذه القضية للأسف.
نعم نعم، المرأة اليمنية تحصل على حماية قانونية لحقوقها الفكرية والأدبية والعلمية بموجب القانون اليمني، لكن هناك تواجه تحديات كبيرة. يمكن توضيح هذه التحديات من خلال الإطار القانوني، مثل نقول المساواة النصية الذي يتمثل في مثلا نقول قانون حق المؤلف اليمني، لأن القانون يعامل المؤلفين والمبدعين في هذا المجال دون تمييز بين الجنسين، ويحمي حقوق المرأة في الأعمال الأدبية والفنية. وكذلك منها قانون براءة الاختراع، لأن القانون اليمني يمنح المرأة حق التسجيل والتملك لبراءة الاختراع، مثل التصاميم الصناعية وغيرها. لكن نقول خلاصة القول بأن حقوق المرأة الفكرية مكفولة قانونا لكنها غير مفعلة في حقيقة الأمر، وذلك لأسباب، منها انهيار النظام القانوني، العوائق الاجتماعية والاقتصادية، آثار الحروب والصراعات التي تشهدها البلد فيها ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.
إذن شكرا للزميل عقيل شمسان من الميدان على هذه المادة الميدانية، ونرحب مجددا بالمستشار القانوني عصام الأغبري. مرحبا بك أستاذ عصام.
أهلا وسهلا بكم.
كما تابعنا في الميدان، ما الملاحظات التي تكونت لديك؟
هم تحدثوا على أن المرأة عندما يكون لها حق أدبي أو فكري، تحدثوا عن نظام الحماية بالنسبة لهذه، لكن هناك قوانين منظمة لمثل هذه الأشياء. يوجد القانون رقم 19 سنة 1994 بشأن الحقوق الفكرية، والقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن براءة الاختراع. إذا ما كان للمرأة حق اختراع شيء معين، فهناك قانون يحمي براءة الاختراع.
نعم. إذن من المحور الأول التخوفات من مصادرة الحقوق، يعني كما تحدثنا أنه أهمية التعريف بالحقوق الفكرية والأدبية وحماية هذه الحقوق الفكرية والأدبية والعلمية بحسب القوانين الموجودة في المشرع اليمني. طبعا فيما يتعلق هنا بالتخوفات من سرقة الحقوق ومصادرتها، يعني كيف يمكن للمرأة أن تثبت حقوقها قانونيا؟
هو بالنسبة للحقوق الفكرية، طبعا القوانين اليمنية نظمت هذه الأشياء، منها القانون كما ذكرنا، القانون 19 لسنة 1994، والقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن الحقوق الفكرية وبشأن براءة الاختراع. الحقوق الفكرية وبراءة الاختراع حق مكتسب للشخص، بناء عليه لحفظ هذه الحقوق يجب على المخترع أو صاحب الابتكار أن يتقدم بطلب رسمي للهيئة المختصة، عادة وزارة الصناعة والتجارة، يعني يقدم لها إذا كان هناك براءة اختراع، فهي الجهة المسؤولة عن حماية الحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع. لتسجيل براءة الاختراع بشكل دقيق ووصف دقيق فني وإيجاد شهادة أسبقية إن توفرت، ومجرد الحصول على براءة الاختراع تصبح المخترعة هي صاحبة الحق القانوني الحصري في استغلال ذلك الابتكار، وهنا يمتنع الغير عن استخدامه دون إذن منها شخصيا، مني أو من الجهة التي
سجلت الاختراع
لها
براءة الاختراع. نعم، هذا يعني أنه يجب أن يشاع هذا الاختراع حتى لا يقلد أو يسرق.
نعم، الحماية نفسها، حماية الاختراع نفسه يتضمن تسجيله وإيجاد شهادة لها لائحة داخلية في وزارة الصناعة والتجارة، لها أشياء معينة وإعدادات معينة، وحتى تنتج الأشياء هذه. إذا أخرجت الشهادة ببراءة الاختراع يتم تسجيل يعني مواصفة الاختراع فيها بشكل دقيق، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يعتدي على مثل هذا الحق الفكري.
نعم. طيب، هناك مخترعات في ميدان العمل، يعني نحن نتحدث عن المخترعات مثلا وهي في البيت أو في عملها الخاص، لكن أحيانا المخترعة تكون أو المرأة في ميدان العمل وتوصلت لاختراع وابتكار ما في ميدان العمل، لمن يحسب الاختراع هنا؟
هو إذا كانت تعمل في شركة معينة، تمام، إذا كانت تعمل في شركة معينة والشركة هذه ساهمت في إنتاج الاختراع، فأحيانا يخضع هذا للعقد اللي ما بين المخترع وما بين الشركة. إذا كان العقد ينص على أن الاختراع يكون ملك للشركة، أيضا يكون ملك للشركة، لكن إذا كان العقد ينص على أنه ما يبتكره العامل أو ما يوجده العامل من أشياء هو حق فكري له، يعتبر الحق حق الاختراع لصالح الشخص نفسه، سواء كانت مرأة أو غيرها.
وفي حال يعني نهب أو سرق، عليها أن تتقدم بشكوى رسمية
نعم، عليها أن تلقى للقانون، والقانون يحميه، لأنه هناك قوانين منظمة لمثل هذه الأشياء، كما ذكرنا القانون 19 لسنة 94 بشأن الحق الفكري، والقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن براءة الاختراع. نعم.
طيب، ما أهمية حماية الحقوق الفكرية والأدبية بالنسبة للمرأة؟ نحن نتحدث عن حقوق فكرية وأدبية أحيانا للرجال تسرق، فكيف بالمرأة؟
هنا الحماية تضمن ليش؟ تضمن لها الاعتراف القانوني بالجهود التي قامت به، بجهود الفكرية والجهود الابتكارية للاختراع. هنا أيضا يوفر لها فرص اقتصادية واستثمارية تعزز مساهمتها في التنمية، هي أيضا آلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للوطن بشكل عام. تشجيع دخول النساء في مجالات البحث العلمي وزيادة العمل شيء مهم جدا، لأنه هناك نساء في العالم ما أنتجن واخترعن أشياء لم يخترع الرجال. يجب أن يكون هناك إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كانت مرأة أو رجل، يعني بالنسبة لحقه الفكري أو الأدبي أو الحق الابتكار الاختراع.
هناك أيضا من المخترعات أحيانا من يجهلن القانون وآلية التوثيق وآلية المطالبة في حالة السرقة والنهب والسطو على هذه المخترعات. كيف لنا بملخص توعوي لآليات الفهم الصحيح لمحتويات القانون وعملية إدراك النساء لتوثيق مخترعاتها ومبتكراتها؟
شرحنا سابقا، ويعني حتى لا يضيع حق المرأة أو تسرق أو كذا.
أنا أعني أنه البعض من النساء مخترعات ويجهلن القانون، يعني من أنه هناك قانون يحمي حقها في الاختراع وتجهل طريقة التوثيق أيضا.
أيوة، هنا جوف يعني القرآن الكريم قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المفروض أن أي واحدة مثل هذه الأشياء تلجأ لمحامي. إذا لجأت إلى محامي سوف يتم قيد حقه، أو تسأل من له يعني مجال
في سواء في الاختراعات.
أيوة، في الاختراعات، يعني كيف يتم حفظ الحق، كيف يتم تسجيله قيده حتى لا يسرق يعني أو ينهب عليه.
طيب، ما هو الأثر القانوني والاقتصادي لهذه الحماية على تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي؟
الأثر الاقتصادي
والقانوني. نعم،
والقانوني. هي الحماية تعني الاعتراف القانوني بالمرأة كمبدعة، هذه الحماية نفسها. عندما تذهب المرأة لقيد حق الفكرية والابتكاري وتحصل على شهادة من وزارة الصناعة والتجارة بحقها، هذا يساهم على أن يكون لها حماية قانونية، اعتراف بما أنجزته كمبدع. وتكون الاستفادة أيضا عبر إيجاد التراخيص، إذا وجدت التراخيص حقه من حقه أن تبيع الاختراع، من حق، نعم هناك حق أن تبيع الاختراع أو تحتفظ بالنسبة. هذا أيضا يعزز استقلال المخترعة هذه أو المبتكرة، يعزز استقلال المالي، أيضا يفتح فرص للتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة أو الشركات ذات العلاقة.
نعود للحديث عن المادة رقم 2 في القانون 2011 كما ذكرت أنت بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة اليمنية بحسب المادة رقم 3 أيضا، تهدف إلى تشجيع الابتكارات والاختراعات في الجمهورية وتطوير البحوث التقنية العلمية ورفع معدلات التجارة والاستثمارات المحلية والأجنبية ونقل التقنية إلى الجمهورية للنهوض بالنشاط الصناعي وتطوير الاقتصاد. يعني هل أمام هذه الصور من تقديم الدعم كما جاء في القانون، في نص القانون، هل لاقت المرأة صورا معينة من نماذج الدعم والتشجيع وتطوير الأبحاث على أرض الواقع؟
نعم، المادة 3 حدثت على التشجيع، إلا أن لا زال زي ما ذكرنا سابقا التطبيق العملي أيضا يظل في اليمن يعاني من ضعف واضح، خصوصا في تخصيص موارد وبرامج تستهدف المرأة بالتحديد، لكي يكون هناك جهود محدودة من بعض المنظمات والجهات الأكاديمية لتشجيع الطالبات والباحثات. وأنا أرى إنه هذه الأشياء لا تزال لا ترقى إلى المستوى بحسب ما يحدث في الدول الأخرى. يعني
نعم، مع تزايد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعاصرة والمتطورة، يعني كيف يمكن للقانون اليمني أن يتكيف مع التحديات الملكية الفكرية المرتبطة بالمصنفات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أو يدعم إنتاجها الذكاء وبرامج الذكاء الاصطناعي؟
هو حتى الآن لا توجد مصاري حتى تتناول هذا الشيء، لأنه الذكاء الاصطناعي ومعظم برامج تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام لا زالت إلى الآن التشريعات فيها بسيطة، لأنه القانون لم يطور بالذات في اليمن. هناك الآن بعض التطوير في القانون المصري بالنسبة لهذا الخصوص. القانون اليمني لا زال ضعيف، لكن لابد أن يقف رجال القانون على عملية إيجاد تشريع قانوني يضمن مثل هذه الأشياء ويقدم لمجلس النواب كي يتم تشريع القانون ويخرجه إلى الواقع التطبيقي أو الواقع العملي.
في جرائم السرقات والانتهاكات التي تعرض لها المرأة في مخترعاتها، هل واجهتم قضايا في الميدان من هذا النوع؟
نعم توجد، لكن بسيطة، مش كثيرة، يعني أنت قد تكون معدود على عدد الأصابع.
وكيف يتم التعامل معها، آلية التعامل معها قانونيا زمنيا؟
هي شوف، بالنسبة للقانون هنا يخضع لماذا؟ يخضع للأدلة. إذا أثبتت حقي بأدلة بأنها كانت صحيحة وكذا، يتم الحكم لي بأن هذا حقي ويتم قيده وتسجيله.
نعم. قبل الفاصل ما زال معي السؤال في هذا المحور، هل هناك حاجة لإنشاء وحدات متخصصة داخل الجهات القضائية أو الشرطية في اليمن للتعامل مع جرائم الملكية الفكرية، وتحديدا تلك التي تتطلب فهما للتقنيات الحديثة لضمان إنفاذ فعال للقانون وحماية حقوق المرأة؟
هو للأسف شوف، القانون الآن بالنسبة للحقوق الفكرية لا زال يخضع للقانون العادي، والقضاء أيضا يخضع للقانون التجاري. من منظور قانوني أنا أرى أنه حقوق الملكية الفكرية وحقوق الابتكار لابد أن ينشأ عليه جانب خاص في القانون التجاري، وأن يتم هناك تجديد وتطوير التشريع لحماية مثل هذه الأشياء. المعايير لو عدنا إلى المادة رقم 5 من القانون رقم 2011، هناك معايير يشترط أن يكون يعني ما أوجدت المرأة من الاختراع أن يكون جديدا.
هذه معايير منح براءة الاختراع.
نعم،
سنتحدث عنها بعد الفاصل. نذهب لفاصل سامعينا الكرام، في برنامج العيادة القانونية وفي هذه الحلقة التي نتحدث عنها عن حماية الحقوق الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة، ثم نعود بعد ذلك نستكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو المستشار القانوني عصام الأغبري.
صدق الحاسد وما قاله وما
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا مع الأستاذ عصام الأغبري وحلقة حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة اليمنية في جزئها الثاني. مرحبا بك أستاذ عصام مجددا.
أهلا وسهلا.
إذا كنت قد سبقتنا في الحديث قبل الفاصل عن المعايير، يعني ونحن طرحناها كسؤال أول في المحور الثاني، معايير قانونية. المعايير المعينة لمنح براءات الاختراع للابتكار لابتكار المرأة،
هو القانون اشترط في المادة رقم 5 من القانون 2011 بشأن براءة الاختراع أن يكون الاختراع جديدا، أي أن لا يكون قد سبق إليه شخص آخر. النشاط 2، النشاط الابتكاري. 3، القابلية للتطبيق الصناعي، يعني أن يكون لهذا الاختراع قابلية للتطبيق الصناعي، بحيث أن يكون أن ينتج ويوجد أشياء جديدة، أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة. هذه من ضمن الشروط المعمول فيها في الدول الإسلامية، أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة. فمثلا لو كان وجد في بلادنا أن اخترع أحد تطبيق الواتساب، كان مستحيل ينفذ أن ينفذ إلى أرض الواقع، على أساس أنه سيقال لك أن الواتساب هذا قد ينقل أشياء مخالفة للنظام العام والآداب العامة،
ويشجع على الابتزاز والاختراق.
لهذا السبب نحن قلنا لابد أن يكون هناك نظرة تشريبية حديثة مثل هذه الأشياء.
إذا ما بقي لنا أن نخترع مكبرات صوت.
فمثلا أنا أقول لك، لو 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 أراد أن يقص على هذا المجال، كان لابد أن يمنع الزارعون من زراعة العنب، لأنه العنب يعني يؤخذ وينتج منه نبيذ العنب، كان لابد أن يمنع. وأيضا من اخترع وأوجد السكين، كان لابد أن يمنع، لأن السكين هذه تؤدي إلى القتل وكذا، والسلاح أيضا. المعايير الحقيقية في الإنتاج والإنتاج الصناعي لابد أن يكون لها شروط خاصة بعيدا عن النظرة القاصرة. أنت يجب أن تشترط على الاستخدام، على من يستخدم هذا الشيء، وليس على من يخترعه. نعم تفضل.
طيب، ذكرت من ضمن المعايير أول معيار هو أن يكون جديدا، يعني على المستوى المحلي أم على مستوى أوسع جديدا؟
لا، هو شوف، حماية الحقوق الفكرية أيضا يكون عالمي. أيضا لو شخص سرق فكرة أو جدا أحد في دولة معينة وجاء يقول ويسجل براءة اختراع في داخل اليمن، بتحدث عملية تضارب ما بين الدول هذه، خصوصا في المجال الصناعي. يعني لابد أن يكون الاختراع جديدا. القانون لابد أن يشمل في هذا الجانب، أن يكون اختراع لم يسبق إليه بشر.
طيب، يمنية اخترعت شيء مثلا وسجلت هذا الاختراع واكتشف بأنه مقلد من دولة عربية وتم رفع دعوة عليها، كيف يتم التقاضي؟ والمنطقة الجغرافية بعيدة
دوما في هذا المجال يحكم للمخترع لا قدم. أنا وجدت قبلك من 3 سنين تجي تقول أنك من المؤكد أنك أنت سرقت حق الفكرة. هو بحسب الأسبقية في إيجاد الشيء زمنيا
في التوثيق وليس في الاختراع، لأنه أحيانا أنت مخترع شيء وظل في بيتك لسنوات لم توثقه ولا تعي المعرفة القانونية في التوثيق.
هذه للأسف الشديد قد يخضع يعني ما بين الطرفين إذا وجد مثل هذا الإشكال. يعني في اعتقادنا يجب أن يخضع للأشياء الفنية، يعني بحيث أنه يتم اختبار الطرفين حول المنتج هذا من جانب فني. أنت ليش جبت مثلا أوجدت هذه وما أوجدت هذه، ليش أوجدت هذه وما أوجدت هذه؟ فالصاحب الإجابة الصحيحة هو بيكون المخترع الحقيقي يعني. لكن القانون حدد أنه الأسبقية في تسجيل الشيء يعتبر له، سواء كان القانون اليمني أو القانون العالمي.
نعم. في سرقات تحدث أحيانا في الأبحاث والدراسات، وهذه أيضا ضمن المصنفات الأدبية والابتكار والحقوق الأدبية، كيف يتعامل مع القضاء؟
القضاء يتعامل دوما مع الأدلة. القضاء يتعامل دوما مع الأدلة والشريعة على الظاهر. ما وجد من أدلة لدى شخص معين، فأعتقد أنه جانب الأقوى يحكم له، لأنه أنت تمتلك الدليل وغيرك لا يمتلك الدليل، يعتبر ما ادعاه مجرد ادعاء فقط، لا خالي من الدليل. القاضي بشكل عام ينظر إلى من يملك الأدلة، يعني أنا لا أستطيع أن أحكم لشخص بدون أدلة مطلقا، سواء كان تبقى للشرائع السماوية أو للقوانين الوضعية.
لأنه مؤخرا تابعنا بأن أساتذة جامعات اكتشفوا بأن الشهادات مسروقة والأبحاث مشترى. وما أكثر الشركات الآن تستخدم أحد الماليسير دكتور؟
الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن السرقات في مثل هذه الأشياء
متاحة.
أيوة متاحة ومتوفرة بشكل كبير، خصوصا أن الناس أصبحت لا تبحث، لا تبحث. لكن يجب أن يكون هناك في مجال الحقوق الفكرية والحقوق الابتكارية للاختراع لابد أن يكون في تنسيق عالمي ما بين الدول، بحيث أنه إذا وجد شخص وسجل شيء يجب أن يعمم على باقي الدول كلها حتى لا يكون هناك سرقة.
إذن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ربما كانت مساعد سلبي أحيانا.
نحن أنا ذكرت سابقا بأنه الاستخدام هو السلبي وليس التطبيق نفسه، وضربنا أمثلة. أحيانا الاستخدام هو السلبي، يعني أنت يمكن أن تستخدم هذا التطبيق في إنتاج شيء معين، في تطوير ذات، لكن إذا استخدمته أنت استخدام عكسي أو سلبي في أنك تسرق أشياء الآخرين أو مجهود الآخرين، هذا يعتمد على استخدامك أنت ولا يعتمد على التطبيق.
نعم. إذن هل يحفظ ويورث الاختراع الذي ابتكرته امرأة ما، وهل يسمح قانونيا التنازل عنه؟
نعم يورث طبقا للمادة 22 من قانون 2011. الاختراع يورث ويجوز التنازل عنه بموجب عقد رسمي، كما ذكرنا أن تنص المادة 22 على أن الحق في براءة الاختراع ينقل بالميراث أو التنازل كأي مال منقول أو غير منقول، يعني يعتبر الاختراع بحد ذاته مال. تمام. فهنا يتم نقله، يعني حتى لو كان الاختراع مثل التطبيقات يعتبر مال معنوي او مال، يعني كما نقول احنا منقول، يعتبر يورث المال المنقول يورث، والمال غير العقاري يورث، والاختراع يورث مثله.
نعم. متى تتاح الاختراعات العلمية امام الجميع وتحول للمنفعة الجمعية، ومتى تنتهي براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها؟
هي قانون الحماية او قانون الاختراع نص في المادة 14 منه على أنه تنتهي الحماية بانقضاء مدة براءة الاختراع، يعني أحيانا قد تكون 20 سنة مثلا حسب المادة 14، أو يتم التنازل عنه مثلا إذا تم التنازل عنه لصالح الدولة مثلا، حينها تدخل المصنفة ضمن الملك العام ويجوز للجميع استخدامه.
طيب، أيضا من النقاط المهمة في هذا المحور صور الدعوة أو صورة الدعوة التي يجب أن تسلكها المرأة أو تتبعها المرأة التي تعرضت لسرقة أو تقليد اختراعها أو السطو عليه لرفع دعوة معينة أمام المحكمة.
هذه أيضا حددت المادة 37 من نفس القانون أنه هذا الفعل يجرم، تتصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة. يحق للمخترع أيضا المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار، يحق له رفع دعوة مدنية بالأضرار إذا مثلا استخدام هذا التطبيق أفقد مال كثير، يحق له أن تطالب بهذا المال من الذي قام بالسرقة وتحكم للمحكمة.
نعم. ما هي العقوبات القانونية التي يتعرض لها من قام بالسرقة؟
هو زي ما قلنا هناك المادة 37 حددت أنه أحيانا الحبس وأحيانا الغرامة، لكن مع ذلك لا يعفى السارق من أن يحق لصاحب الاختراع أن يطالبه بالتعويض المادي. أحيانا أنت قد تسرق الاختراع هذا وتكلفنا مثلا 100 مليون ريال، يكون أنا بكسب من بعده 100 مليون ريال، رغم من حقي طالبك بـ 100 مليون ريال هذه، يعني لو كنت سابع الاختراع بـ 100 مليون وأنت استخدامك السيء أدى إلى ضياع الـ 100 مليون، من حقي طالبك مدنيا بدعوى وأخذ حقي. هناك المرأة يحق لها أن ترفع دعوى، واشترط القانون على أن يكون الدعوى موثقة بالأدلة. يحق له أيضا تقديم بلاغ للنيابة العامة أو تقديم دعوة مدنية لدى المحكمة التجارية بالتعويض كما ذكرنا سابقا، إرفاق شهادة براءة الاختراع إن وجدت إذا كان قد سجلت يعني، وأيضا من حقه أن تتقدم بطلب مستعجل وهو طلب وقف التعدي على المنتج إذا تم تفصل المحكمة بالدعوة الأصلية. نعم.
سمعنا الكرام، إذن ودعنا أستاذ عصام نذهب لفاصل ثم نعود للتوصيات والملاحظات الختامية في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة في جزئها الثاني. فاصل سمعنا الكرام ونواصل.
لا غيبك يا راحة الروح عني، يا غارة الله كيف عايش بدونك، غيابك والله غيابك قتلني وانها وجودي يا وجودي سكونا لفجعني الله فيك يا من ملكني على الغياب يا رب الأرض عوناك الضيق خنقني والقلاقل سكني وصبح يا ظلام يوم غفت النوم عيني ما عاد لي في العيش في البعد عنك مشتاق لك وكل ما فيك وحشني قل لي متى قلبي وروحي يرونا لغيبك يا راحة عني يا غارة الله كيف عايش بدونك لا غيابك والله غيابك قتلني وانها وجودي يا وجودي سكونا يا أصل إحساسي وذوقي وفني وجدي ووجداني متى التقونا فنار أشواقي إليك أحرقتني تعال وطفيها برفة جفونا تعود ويزول همي وحزني يا كل شيء أنا ولا شيء بدونك في غيبتك ميت وما حد دفني ميت على قيد الحياة وسط كونك في غيبتك ميت وما حد ميت على قيد الحياة وسط كونه.
أهلا بكم من جديد سامعينا الكرام ونرحب مجددا بالمستشار القانوني عصام الأغبري. مرحبا بك أستاذ عصام مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
إذا وصلنا أستاذ عصام إلى المحور الثالث والختامي وهو ما التوصيات القانونية التي يجب أن تراعى في مسألة حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة.
هو يجب أن يكون هناك توعية لمثل هؤلاء وتعريف عن الحقوق في قوانين الملكية الفكرية وقوانين براءة الاختراع. يجب أن يتم توعية هؤلاء الناس على تسجيل أي مصنف أو اختراع فور إنجازه. يجب أن يكون هناك استشارة خاصة في كل دول العالم. والنظر المثال مثلا في دول أوروبا وأمريكا والصين لا تستطيع أن تنجز عمل أنت أو أغلب الناس تعودوا أن لا ينجز أي عمل إلا عبر محامي حتى ولو كان شراء منزل أو دراجة نارية أو سيارة أو كذا. استشارة المحامي في مثل هذا يقيك من أن تقع في زلل. القرآن الكريم كما قلنا سابقا قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو القرآن الكريم هنا حثك على أن تسأل كل شخص في مجاله. عدم الوثوق بأي جهة قبل وجود عقد قانوني، إذا وجد العقد القانوني أنت تستطيع أن تحمي حقك، بحيث أنك لو دخلت أي منشأة واخترعت أي اختراع في داخل المنشأة لا تستطيع، إذا لم يكن لديك قانون يوضح ما هو لك وما هو عليك، ممكن المؤسسة هذه تستولي على براءة الاختراع حقك باعتبار أنها هي مقدمة الدعم المادي والأشياء. حفظ الوثائق الفنية وتاريخ التطوير، وهذا جانب مهم جدا. أنا أيضا أقترح أن يكون هناك إيجاد تشريع دقيق يواكب التطور وما نحن فيه الآن من تطور ومواكبة لعصر الإنترنت.
نعم، إذن إذا لم يكن هنالك من كلمة أخيرة أستاذ عصام نختم.
نعم، هو كما قلت أنا يجب أن يكون هناك تعديل للقوانين بشكل صحيح، خصوصا القانون رقم 2 لسنة 2011. يجب أن تقنن القوانين بما يواكب التطور الحديث الآن. الآن نحن أصبحنا في عصر السرعة، والعالم أصبح قرية صغيرة، بحيث أنه الذكاء الاصطناعي والتقنيات والبرامج المتطورة هذه أوجدت أشياء يجب أن يقنن في مجال التشريعات حقوق الملكية الفكرية، سواء كان للذكور أو للإناث بشكل خاص، وأن يوجد قانون للحماية في مثل لمثل هذه التطورات المذهلة. ما نكتفي.
إذن شكرا جزيلا لك المستشار القانوني عصام الأغبري، ضيف هذه الحلقة معنا في الاستوديو، حلقة حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة الجزء الثاني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. شكرا جزيلا لك.
أستودعكم الله، وأشكرك أخ فهمي، وأشكر الأخ عاصم المخرج، وإن شاء الله لنا لقاء آخر.
إن شاء الله. شاكرين لكم أيضا سامعين الكرام طيب الاستماع والمتابعة لبرنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهم البريهي، ومن الإخراج عاصم السامعي. دمتم وفي أمان الله.